الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا بيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم وما ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا
لفظ البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، بعد. فشرعنا في الدرس الماضي، في الدرس الأول من التعليق على هذا الكتاب العظيم وما اشتمل عليه من الأحاديث التي تعني ب تربية القلوب وببيان الطريق الذي يجب أن يسلكه المسلم اتجاه ربه ودينه. وأخذنا الحديث الأول، حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الحديث العظيم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. بدأ به هذا الحديث الذي ينبغي على كل من أراد أن يؤلف أن يبدأ بهذا الحديث ليصحح نيته، صحح النية فيعتني بها، كما كان السلف يعتنون بنياتهم ويصححونها يجاهدون من أجل أن تكون أعمالهم خالصة لوجه الله الكريم. وأن الأعمال بالنيات يعني ما يعتبر من الأعمال، يعني كل عمل لا بد له أن يكون له نية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني يجازى الإنسان على حسب نيته، على حسب ما نوى. ماذا نويت فأنت تجزى على ذلك، طبعا مع موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث الثاني في هذا الباب، باب الإخلاص، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة. يغزو جيش الكعبة، وهذا في آخر الزمان، والشراح لهذا الحديث يعني لم ينص على جيش معين، أو يعني على ما ربطوا هذا الجيش بشيء، لكن والله أعلم أنه لم يأتي إلى الآن، لم يأتي حينه. بعضهم جعله في الحجاج أنه لما جاء وضرب الكعبة، لكن ما حصل له خسر. والصحيح أنه لم يأتي، ولعله يكون في آخر الزمان في الجيش الذي يأتي للقضاء على المهدي، الذي يعني يخرج ويبايع من قبل الناس، فتجتمع عليه الجيوش في جيش واحد عظيم. وهذا الجيش ليس من، هو الجيش من هذه الأمة، وكأنه أرسل من قبل الدول أو بعض ما الذين يعني يخافون على ملكهم منه، فللقضاء على هذا الأمر. وهنا تأتي عناية الله عز وجل. لأن الله عز وجل يريد أن يتم أمر هذا المهدي وينتشر حاله. المقصد أنه إتمام أمر المهدي، وإلا الكعبة سيأتيها ويدخلها الأحباش وينقروها حجر حجر ويخرجون الكنوز التي في أصله وفي قواعده. وإلا المقصد هنا أن يتم أمر المهدي الذي يأتي في آخر الزمان، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه يوافق اسم النبي عليه الصلاة والسلام، واسم أبيه يوافق اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، من نسل فاطمة، يصلحه الله. طبعا هذا ما يكون فاسد، لا، يصلحه أي يهيئه لمبايعة الناس له وللإمارة، وإلا هو بنفسه لا يعرف نفسه أنه مهدي. لذلك أي إنسان اليوم يدعي، وما أكثر من ادعى طبعا، وما زالوا إلى اليوم يدعون أنه مهدي، هذا كذب، لأن المهدي يهرب منها من المدينة إلى مكة فيتبعوه، يتبعوه ويبايعوه بين الركن والمقام. حاول يسووا هذا الشيء أيام جهمان في سنة 80 أو 1400 هجري، ما يعني فعل ما يفعله داعش اليوم والخوارج. لا، ما يأتي الإنسان عن طريق، ما جاء إلا الوبال عليه، الخزي والعار، وما جاء إلا الوبال عليه، الخزي والعار، ومات والعياذ بالله شر ميت، ما نفع. وكان من الأسباب، شوف كيف مسألة التواطؤ والرؤى، ويأتون ويتواطؤون، رأيناك أنت في المنام وأنه كذا وسيحصل لك كذا، وهذا يكون رأيت. أهل البدع دائما ينشرون بدعهم وضلالهم عن طريق وسائل وأساليب، منها الرؤى، ولك رأيت كذا ورأيت كذا. وهذا ما فعله الإخوان والخوان هؤلاء في رابعة هذه، ها رأينا جبريل ينزل ويقول رأينا هذا يقول لك كذا، رأينا يصلي في رابعة، رأينا، كلها رؤى ويكبروا. ما نأخذ ديننا من الرؤى، وأغلب يكون من وحي الشياطين، إن رأى هذا يكون كذاب. فيغزو جيش الكعبة، طبعا هو لا يريد، يريد من بويع في الكعبة، ولا الكعبة محترمة، يعني الجميع يحترم الكعبة، جميع المسلمين وجميع هذا يحترمون، هذا المكان مقدس، لكن يريدون من فيه. فإذا كانوا ببيداء، قال القرطبي البيداء أرض ملساء لا شيء فيها، أرض واسعة متسعة مكشوفة كما نقول نحن. فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخر، الخسف معناه الإغارة، الخسف الذهاب في الأرض، أي ساخوا فيها، كيف الشيخ نقول عن شيخ وندخله، أو هؤلاء الصوفية يدخلون السيوخ في بطونه، المهم شيء يدخل في شيء. فالأرض، فهؤلاء الجيش العظيم من أوله وآخره يدخل في الأرض، يغار فيها، يخسف، يذهب في الأرض وكأنه لم يكن، وهذا من أشد العذاب، أنواع العذاب، إن الأرض تبلعهم كما يقال، نقول الأرض بلعت. ثم كانوا يعني لم تترك لهم أثر، وترجع الأرض كما هي، ما في، شقت الأرض وإيش وبلعتهم كما يقال. فخسفنا به وبداره الأرض، خسفنا به وبملكه، هذا قارون الأرض راح صار ذهب. ومنهم من خسفنا به الأرض، هذا من أنواع العذاب الأليم. فذهبهم وأسواقهم وكل من معهم، ما بقي أحد من أولهم إلى آخرهم، ما في أحد بقي. أحيانا ينزل عذاب يصير يقولوا اليوم هذا الإعصار تنامي، يعني يبقى شيء، يبقى ناس أحياء، يبقى لا، هذا من أولهم لآخر كلهم ذهب. ف يعني عائشة رضي الله عنها تقول لما سمعت النبي عليه السلام يقول هذا استغربت شيء، قلت يا رسول الله كيف يخسب؟ طبعا هنا سألت على الكيفية، وهذا النبي عليه السلام يخبر بأمر غيبي، وإحنا دائما نقول الأمر الغيبي ما نسأل الكيفية، لكن هنا الكيفية تسأل النبي عليه السلام الذي أطلعه الله، غير ما يسأل الكيفية لنا. لكن هنا النبي تعلم أنه يعرف الكيفية، أو تسأل عن يعني قصدت بالكيف هنا نوع معين من الناس، وهم كيف يخسف بأولهم، أو يعني لماذا يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم. أسواقهم فسرت على معنيين، من السوقة، قل هؤلاء سوقة، يعني السوقة عوام، أو قيل عنهم دون الحكام سوقة، يساقون خلف كل ناق، همج، رعاع، أو يعني ناس، أو أسواقهم اللي هم الأسواق، لأن هذا جيش عظيم من عظمه كان يكون معه أسواق، يعني كأنها مدينة بجميعها تتنقل، ولا بد من أسواق حتى يشترون ويبيعون، أو يأتوا أناس يبيعونهم، لما في أناس لما تأتي قافلة يأتي ليبيعهم، في ناس بتكون إيش على أطراف الطريق، يقول أنت تكون سيار يسير، وعلى أطراف الطريق تجد إيش باع يبيعون الناس اللي الذين يسيرون عليكم. فهؤلاء هم من يأتي ويبيع هؤلاء أو يشتري منهم، لك هؤلاء غرباء يمكن معهم شيء يشترى. ومن ليس منهم، إما أن يكون هؤلاء أكرهوا فخرجوا مع هذا الجيش العظيم، ما أكثر من يكره ويخرج، أو أناس لا دخل له في الموضوع، هم جاءوا فقط يشترون منهم أو يبيعون. يعني تقول عائشة رضي الله عنها ما دخله، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء أرض واسعة يخسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ يعني في ناس ما لهم دخل في الموضوع، لا جايين يغزو كعبة ولا شيء، ويمكن ما يدروا أصلا المقصد الجيش. قال عليه الصلاة والسلام يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، يبعثون يعني يبعثهم الله من قبورهم ويحاسبهم على مقاصدهم، فيجازون بحسبها، فيفرق بين الكاره والمجبور والمستبصر وابن السبيل، ما يعني لا يقع عليهم ظلم، وكان ربك بظلام للعبيد، ما يظلم الله عز وجل أبدا أحد، لكن العذاب يشملهم، العذاب يقع عليهم. استقل يقول تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني هنا جاء تحذير اتق فتنة، إياك تقرب شيء في فتنة مش عارف أنت، الفتنة التي لا يعرف الحق من الباطل فيها، هذه الفتنة، لكن الذي يعرف لا تكون في حقه فتنة، واضح. لذلك العلماء يعرفون الفتن قبل أن تأتي، والجهلاء بعد أن تذهب. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني إذا شفت أماكن في فتنة فيها مثلا معاصي أو فيها شيء ابتعد عنها، خوفا من أن ينزل العذاب فيشملك، وإن كنت أنت غير قاصد في الموضوع أو تأتي له ليس لك علاقة في هذا الشيء الذي يحصل بمعصية الله،
لكن قربك إليها شملك هذا الشيء. لذلك قالوا من فوائد هذا الحديث التحذير من مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم، وأن العقوبة تلزمه معه كما قال ابن عثيمين. في هذا الحديث تحذير من مصاحبة أهل الظلم ومجالسة، تأتي وتجلس مع الظالمين، أنت عرضت نفسك ليه؟ للعقوبة. كيف احنا بنقول لا تضع نفسك في أماكن الشبهة؟ يعني مثلا احنا كيف نقول مثلا عندنا هون صار مثلا إطلاق نار كذا، مش تروح على المكان وتسير وتذهب وتأتي سيتهمونك ايش؟ أنت في الموقف، والسجن كم من أناس فيه ايش؟ ما لهم علاقة بالموضوع، لكن علاقتهم إنهم عرضوا نفسهم، ما ابتعدوا عن هذه الفتنة، شملهم العقاب. لما تشوف فتنة ابتعد عنها، لا تصاحب أهل الظلم، قل أنا ما بظلم. لا، أنت لا تظلم، نعم، لكن لماذا صاحبتهم؟ لماذا جلستهم؟ لماذا وافقتهم؟ حتى لو بدك تستفيد منهم، أنا بس جاي أتعامل معهم وأروح أرجع، قد يقع عليك العذاب وأنت تتعامل معه، وهذه أسواقهم، جايين ناس فقط للتجارة معهم، لما نزل العذاب استثناهم ولا شملهم؟ شملهم. طبعا أنت إذا بعد يوم الحساب تعامل بحسب، أنت لا دخل لك فيه، لكن يشمل، يعني حصل لك نوع من أنواع العقوبة، العذاب، نوع من أنواع العذاب شمله. شو ذنبك إنك قربته؟ في حديث ابن عمر مرفوعا: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على النيات. الإنسان يكره دائما أماكن الفساق وأهله وأماكنه، ابتعد عنها حتى لو فقط للتفرج. والله جاءت الاستطلاع، ما يجوز. عكس ذلك من يأتي ويجلس مع أهل الخير، مع حلق العلم، مع مع الرحمة تنزل عليه، فتشمل ولا ما تشمله؟ تشمله بإذن الله. قالوا يا رب في فلان ما إله دخل في الله، جاي هكذا، هؤلاء القوم لا يشقى جلس. كما أنك تأتي مع أهل الخير ينالك شيء، كذلك مع أهل الشر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس إيه؟ السوء. الصالح منتفع، منتفع من كل الجهات، أنت منتفع، إما أنه يحديك ولك يا فلان تفضل، أنت انتفعت، أو تشتري منه، أنت انتفعت، أو أقل ما فيها أضعف الإيمان إيه؟ شم رائحة طيبة، شوف كيف مجالسة إيش هذا الشخص اللي بيبيع العطور. وعكس ذلك اللي بيجالس أهل السوء كاللي بيجالس نافخ الكير، وهذا نافخ الكير إما بيحرق لك ثيابك، ما تقول له أنت حرقت ثيابي، ما بيجوز، لأنك أنت جالس عنده، جاي عنده، تتعرض لهذا الشيء وتعرف. وإما أن تشم منه أقل ما فيها إيش؟ رائحة كريهة. فهذا حديث عظيم. قال ابن عثيمين أيضا في هذا الحديث عبرة: أنه من شارك أهل الباطل وأهل البغي والعدوان فإنه يكون معه في العقوبة، الصالح والطالح. يقول: العقوبة إذا وقعت تعم الصالح والطالح والبر والفاجر، والمؤمن والكافر والمصلي والمستكبر، ولا تترك أحد. ثم يوم القيامة يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم. نعم أنت ما أتيت توافق، لكن ما في ظلم لأنك جالستهم. وهذا حديث كما قلنا من الغيبيات، الغيبيات هذا في يعني دلالة وعلامة من علامات النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شيء سيحصل، وهذا الحديث آحاد، هذا الحديث آحاد. وعند أهل البدع حديث الآحاد في الغيبيات لا يؤمنون به، لا نحن نؤمن به ما دام أنه ثابت عن النبي عليه السلام بالإسناد الصحيح ولو رواه راو واحد. لكن هذا الحديث ما يؤمن به أهل البدع والضلال، قلت لابد أنه يكون متواتر، هذا لا دليل عليه. وأحاديث كثيرة مستفيضة وتلقاها الصحابة ومن بعدهم بالقبول وهي أحد وهي في العقائد. أما هذه الشيء الذي اخترعوه لا دليل عليه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام.
ثم هذا الحديث أيضا يشهد لما بوب له النووي رحمه الله في رياض الصالحين باب الإخلاص وإحضار النية. قلنا الجيش يقصد به، انظر كيف إلى النية، لأن نواياهم كانت يعني مثل ما قال عمر رضي الله عنه في الحديث عمر وإنما لكل امرئ ما نوى، لما بعثوا بعثوا على نياتي، بعثوا على نياتهم. فإذا يجاز الإنسان بحسب نواياه، حسب نواياه. أيضا هذا الحديث يشهد لما ذكر من التبويب حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. احنا تكلمنا عن معنى الهجرة وهي مفارقة أرض الكفار أو بلاد الكفار إلى والانتقال إلى بلاد الإسلام، هذه الهجرة. الهجرة معناها الترك والمفارقة. لا هجرة بعد الفتح، مقصود هنا إيش؟ فتح مكة. خاصة قطع الفتح الهجرة قطعت من مكة إلى المدينة، لأنها مكة قد فتحت، لأنه فتحت خلاص ما في هجرة، لأنه كان للمهاجر فضل عظيم. فيستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة ممن أنفق من بعد وقاتل. يفرق بين من جاء وهاجر قبل أن تفتح مكة ومن جاء وبعد أن فتحت. الآن فتحت مكة فانقطعت إيش؟ الهجرة. لكن الهجرة من مكة لابد انقطعت، لكن الهجرة من بلاد الكفر أو من أماكن الفسق إلى أماكن البر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام مستمرة إلى يوم الدين. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنقطع التوبة حتى إيش؟ تخرج الشمس من مغرب. الهجرة مستمرة، الهجرة من مكة إلى مدينة انقطعت نعم، لكن الهجرة من أي مكان من أي بلد في كفر في شيء يؤثر على دينك، حتى لو مش بلاد كفر أو بلاد فسق، لو في نفس المدينة أنت ساكن فيها، لو حي معروف بالفسق والفجور اتركه إلى حي إيش أخف من ذلك، أو في صلاح أو في ناس يعبدون الله، هذا واجب عليك، لأنه أنت مخلوق لحفظ دينك مش مادياتك، لا أهم شيء الدين، وتخضع المال وكل شيء للدين، مش لا تسأل عن الدين، المهم المال. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، يعني يستمر في الهجرة. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يجب أن ترحل من بلاد الكفر أو بلاد الفسق إلى بلاد، يعني إنسان ساكن على في بلاد لو عربية إسلامية ساكن على شواطئ ويرى العري وإن كان من المسلمين، ينتقل من هذا المكان ويترك ولو كان أجداده وآباؤه مئات السنين في هذا المكان، ينتقل. ما عندنا شيء تقديس أراضي، ما في شيء كما يعلمنا تقديس أراضي، ما عندنا، احنا ما خلقنا لنقدس الأرض ونموت من أجلها ونرويها بدمائنا والكلام الفارغ، احنا عندنا إيش؟ تقديس الدين، لأنه من أجل خلقنا توحيد الله عز وجل، وهناك عندنا وطن حقيقي اللي هو الجنة. إذا لا هجرة بعد الفتح، لماذا كانوا يهاجرون؟ ما الحكمة التي اقتضت أن المسلمين يهاجرون؟ بثلاث حكم، لأنهم لا يعبدون الله عز وجل يعني بأمن وأمان، ثانيا لأنهم يساء إليهم ويؤذون، يؤذونهم الكفار، ثالثا لقلة المسلمين وحاجتهم إلى الاجتماع، كانوا قلة، لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كان قليل في قلة، كان يطلب الهجرة لتكثير سواد المسلمين، هذا شيء أمر مطلوب، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، بدك تكون أنت المرء بإخوانه ما تهجر، كل ما تقاربوا الصالحين ازدادوا قوة وصلاح، وإذا بعده تفرقوا تمكن الشيطان منهم، هذا أمر مطلوب، هذه من حكم الهجرة. وهذا أيضا في علامة من علامات النبوة، أن مكة ستبقى إلى يوم الدين إسلامية، لن تحتل أو تحول إلى بلاد كفر. لما قال النبي عليه السلام لا هجرة بعد الفتح، يعني فتحت الآن مكة حكمها الإسلام، سيبقى الإسلام يحكم إلى يوم الدين، سيبقى إسلامي، ما راح تزال يوم الأيام إلا بآخر الزمان، كما قلنا هناك آخر الزمان خلاص ما يكون في على أيدي الحبشة، لكن من ناحية بقاء بلد إسلامي ستبقى، لأن لو ترجع مرة ثانية إيش بلاد كفر، وهيرجع ترجع مرة ثانية الهجرة منها، مدام الهجرة انقطعت إذن لا حاجة إلى أن يهاجر الإنسان منها، يعني اذهب ابقى فيها لأنها بإيش باقية إسلامية إلى يوم الدين. وهذه علامة من علامة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولكن جهاد ونية، جهاد ونية، الجهاد ما هو؟ يعني الآن الهجرة اللي هي لفضل عظيم من مكة انقطعت، في شيء يعوضها اللي هو الجهاد والنية، هذا الشاهد من الحديث، النية الصالحة، العمل الصالح، النوايا الصالحة والجهاد. الجهاد مجاهدة حمل النفس ومجاهدتها على القيام بالأعمال التي ترى أن فيها إيش نوع مشق، مجاهدة نفس، ويتشمل قتال الكفار، وتشمل أيضا إيش الدعوة إلى الله ونصرة هذا الدين. ذلك الداعي إلى الله هذا مجاهد، طالب العلم مجاهد، بل جهاد أفضل من جهاد من يحمل السلاح في سبيل الله، جهاد أفضل، لأن العلم يحتاج إلى صبر ومثابرة وتعب ويعني رحلة ومساءلة وسنين. أما الجهاد هذا حمل السلاح ما يحتاج كثير، على الكل بحبه وبرغب له، وممكن بشهر شهرين سنة تخرج ناس جاهزة لهذا الشيء. لكن طالب العلم تخرج عالم محتاج إلى سنوات، سنوات لأن هذا دين يحتاج يتعلمه ويخلص فيه. أما حمل السلاح أمر سهل يقدر عليه بفترة وجيزة، أما طالب العلم يحتاج إلى وقت. فالجهاد هدفه نشر الإسلام، فإذا إنسان أعاق نشر الإسلام يأتي هنا الجهاد لإزالة هذا العائق، بس مش هدف الجهاد القتل، ما هو إحنا هدفنا نقتل، ما هو هدف الجهاد في سبيل الله إنه إيش إنه تقتل الكفار، لا، الهدف نشر الدين وإزالة المعوقات أمامه، هذا وإن هدول الكفار إحنا عندنا يسلمون أحسن من نقتل. هكذا كانت دعوة النبي عليه السلام لما جاء ملك الجبال قال له أطبق عليهم الأخشبين، قال لا، أرجو أن يخرج من أصلابهم من يوحي، وفعل هذا اللي خرج. إذا نشوف النبي عليه السلام يعلمنا إيش هدف الإسلام، مش قتل ونبح ونسوي داعش والخوارج أهل البدع والضلال شوهوا الإسلام، وهؤلاء لا نشك ذرة إنهم من أعداء الإسلام، كونوا وأسسوا وأرسلوا لتشويه الإسلام، تشويه الإسلام. وهذه الفيديوهات اللي برسلوها هدفها هي تشويه سمعة الإسلام. شوف كيف الإسلاميين بيعملوا، هذا الإسلام اللي بنشدوله الناس، وهذا الإسلام اللي كان أيام محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. ولليه ما ينشروا حلقات العلم والعلماء والمقابل، بس منشر الشيء ليسيء الإسلام والتفنن في قتل المسلمين، هذا بالإغراق وهذا بالحرق وهذا بالله. سبحان الله. فلا شك أنه لا يسيء الإسلام وزرعوا من قبل أعدائه. إذن ولكن جهاد ولية صالحة تحتاج لأي جهاد، أي عمل يحتاج إلى نية خالصة لوجه الله، مو رياء ولا سمعة، جهاد لوجه الله لإعلاء كلمة الله، مو من أجل الوطن والوطنية والقومية والحزبية. قال ابن عثيمين يجب علينا أن نذكر جميع العامة بأن الدعوة إلى تحرير الوطن وما أشبه ذلك دعوة غير صحيحة وغير مناسبة، يقول، وأنه يجب أن يعبأ الناس تابئة دينية ويقال إذا ندافع عن ديننا أو ندافع عن بلدنا لأنه بلد إسلام يحتاج إلى حماية ودفاع، أما الدفاع عن بنية الوطنية أو القومية فهذا يكون من المؤمن والكافر، ولا ينفع صاحبه يوم القيامة. لذلك إحنا قلنا في كتابنا حقيقة الجهاد في فلسطين، كم كان كم مضى على الجهاد في فلسطين؟ عشرات السنين. شو كانوا اللي بيجاهدوا بقاوموا هذول؟ وطنية، قومية، حمية، جاهلية، حزبية، حركية. وكان منهم المسلم ومنهم مين؟ النصراني ومنهم الملحد. وهذا لا ينفع صاحبه، ما فلحوا، فشلوا وسيبقون في فشل وسيفشلون، لأنه تحرير الأقصى ما يأتي عن طريق هؤلاء أو عن طريق من يريد من أجل الوطن، إنما لتكون كلمة الله هي العليا فقط.
هذا هو المجاهد صحيح.
ثم قال وإذا استنفرتم فانفروا.
الجهاد له شروط
منها هذا الشرط، إذا استنفرتم يعني أنتم انووا الجهاد، طبعا جاهدوا أنفسكم والشيطان وطلب العلم، والجهاد يتطلب حاكم راية ترفع، ما هم مخبئين هنا وهناك وجماعات من هنا وجماعات من هناك، لا، راية مرفوعة وحاكم يدافع ويساند هؤلاء. فإذا الجهاد من شروط أن يكون هناك حاكم، والذي يعلن الجهاد هذا بنص حديث النبي عليه السلام، وإذا استنفرتم نفركم الحاكم فانفر أخرجوا للجهاد في سبيل. هناك فرض عين وفرض كفاية. فرض عين متى يكون جهاد فرض عين؟ يكون جهاد فرض عين في ثلاث حالات. الحالة الأولى هنا، إذا استنفرتم فانفروا، إذا جاء الحاكم وقال نريد هذا العام أن نجاهد وأعلن النفير، يجب علينا أن نجاهد فرض عين بدون إذن والدين. الثاني، إذا داهم العدو الأرض، أرض المسلمين، فهنا يجاهد طبعا بوجود حاكم أيضا، يجاهدون بوجود طبعا حاكم، لأن الحاكم هو اللي بنسق وهو الكذا. طيب قالوا يا شيخ ولو المرأة، ولو لا المرأة ما. لكن المرأة تبقى في بيتها، إذا دخلوا عليها طبعا تجاهد هنا تدافع نفسها، لكن لا تخرج مع الأجانب وتبقى معهم، لا لا يجوز. إذا عبر أحد الفقهاء هذا مقصده، معنى دخول العدو مداهمته أنه يدخل البيوت لقتل من فيها، نعم، هنا تجاهد النساء، يجاهد العبد بدون إذن سيده، الولد بدون إذن أبيه، المرأة بدون إذن زوجها، لكن أن تخرج تبقى اختلاط وأمور هذا فتن لا يجوز. والثالث أنه إذا حضر المعركة، يعني واحد ما يدري مارق طريق فوجد معركة قائمة بين المسلمين وبين الكفار، يجب عليه أن يشارك، يترك ما عليه ما يعني يوقف طريقه وسفره ويأتي ويشارك ونصرة، أي عليه أن يقف مع إخوانه، ما يقول ما لي دخل أو أنا ما استنفرني الحاكم أو أنا هذا مش بلدي، لا لا، يعني الآن أخوة الإسلام والدين، الهدف كله إعلاء كلمة الله، وهذا هدف كل مسلم. وبعضهم قال الرابع أنه إذا احتيج إليه ولا يوجد أحد يسد عنه، كان عنده خبرة وفي بعض الأسلحة نحن. غير ذلك ما في فرض عليك جاهد، كما نضحك على الناس اليوم مع الأسف الشديد، هذول الأحزاب وهذول اللي يقولوا كذا وكذا، قاموا وشو قاموا ويذبحوا ويغروا بالشباب وخليهم يطلعوا على الحدود ويذبحوا حالهم، قتلوا حالهم مع الأسف الشديد، أهلكوهم بهذه الفتاوى الضالة المضلة، نسأل الله السلام والعافية. إذن هذا هو الجهاد، له شروط من ضمنها استنفار الإمام، وإذا استنفرتم فانفروا. نعم.
قال رحمه الله وعن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه فقال ان في المدينه لرجالا ما سرتم مسيره ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حرسهم البرق، وفي روايه الا شركوكم في الاجر، رواه مسلم. ورواه البخاري عن انس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوه تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اقواما خلفنا بالمدينه ما سلكنا شعبا ولا واديا الا وهم معنا حبسهم العذر.
ثم ذكر هنا حديثي جابر وانس، ولم يقل هنا أن أنه متفق عليه، من هنا رواه مسلم هنا رواه البخاري. لما قال النووي متفق عليه؟ لأن المتفق عليه شرط الاتفاق في إيش؟ في الإسناد والرواية. هنا الرواية تقريبا متفقة، لكن الإسناد إيش؟ أين وجه الاختلاف؟ في الصحابة، هنا جابر وهنا أنس. لا نقول المتفق عليه، ما تقول متفق عليه، المتفق عليه أنه يخرجوا من صحابي واحد. هنا فرق. قال جابر رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاء. الرواية الثانية شو قال هنا أنس؟ رجعنا من غزوة تبوك. انظر كيف جمع الروايات، ما أجمل لطالب الحديث والمخرج جمع الروايات تفيدك في تفسير بعضها البعض. هنا غزاء مبهم، أي غزاء أي غزوة؟ في الحديث الثاني لما جمعت ما يتعلق في الموضوع قال هنا أنس غزوة تبوك، إذن عرفنا أنها غزوة تبوك في السنة 9 للهجرة. هذا تفسير أول لجمع الروايات. فقال إن بالمدينة لرجالا. حديث أنس إيش قال؟ إن أقواما، لو فتحت أو نظرت أول شيء حديث أنس أقوام عام تشمل إيش؟ الذكور والإناث، لكن بحديث جابر فسرها أنهم رجال. والآية أيضا إذا جاء القوم المقصد الأول أنهم إيش؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، المقصود بالقوم هنا رجال، إذا جاء كلمة قوم مقصود في الرجال. ثم قال ولا نساء من نساء، إذا المقصود القوم الرجال. فهنا فسرتها إن أقواما يعني إن إيش؟ بالمدينة لرجال. ما سرتم مسير ما في أي طريق ولا قطعتم واديا. طبعا هنا في الرواية الثانية ما سلكنا شعبا، شعبا هو المسير اللي هو الطريق اللي هو الطريق في الجبل، هذا يسمى شعب. إذا تمشي طريق في الجبل يسمى إيش؟ شعب، ولو يعني ملامح الطريق ظاهرة هذا شعبا. ولا واديا، الوادي هو الذي يسيل فيه الماء بين جبال أو تلال أو أكام، هذا هو الوادي. ما نزلنا وادي، ما مسرنا صعدنا جبل أو شعب أو مسير إلا كانوا، يقول النبي عليه السلام إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. في رواية كيف معنى يا رسول الله؟ قال حبسهم المرض. رواية أنس شو إيش قال؟ إلا وهم معنا حبسهم العذر. العذر هو وصف يعرض للمكلف يناسب التسهيل عليه، وصف يعرض للمكلف يناسب التسهيل عليه، هذا العذر. يعني هو يريد أن يشارك أن يخرج مع هؤلاء للجهاد لكن لمرض، كما هنا فسرت الرواية العذر عام منه المرض، لمرض أو لفقر، ما عندهم ما عندهم يشتروا سلاح، حبسهم العذر الذي هو منه إيش؟ المرض. والرواية الأخرى إلا كانوا معكم فسرتها إلا شركوكم في الأجر، هذا معنى إلا كانوا معكم. كيف يعني معهم بذاتهم ولا بأرواحهم؟ لا، إيش مقصود معهم؟ فسرتها الرواية الأخرى إلا شركوكم، يعني شاركوكم في الأجر، يعني أنتوا أجر مش دخلتوا أجر، وهم أيضا أخذوا الأجر مثل ما أخذتم أنتم الأجر. شوف كيف، طبعا على التفصيل كما سيأتي، لأنهم هم كانوا يريدون أن يذهبوا منعهم مانع، حبسهم حابس، وإلا لو ما حبسهم هذا الحابس لوجدناهم إيش؟ معنا. فبنياتهم، هذا بقصد الحديث كله، إحنا في باب النيات، نياتهم شوف إيش وين ساقتهم إلى أن يشاركوهم في الأجر. شوف كيف، فأنت يا عبد الله تمنى إنه خير تشارك صاحبه، وإن لم تفعل إذن هذا الحديث دليل على أن من صحت نيته، شوف تصحيح النية مهمة جدا، كيف كان الثوري يراعي النية ويجاهد حتى يصحح نيته، أن من صحت نيته وعزم على فعل عمل صالح وتركه لعذر ما توقع طرأ عليه عذر أن له مثل أجر فاعله، كأنه فعله، كأنه إيش فعله. قال ولا قطعتم واديا، كما قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمص في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون العدو إلا كتب لهم به عمل صالح ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أجرا أحسن ما كانوا يعملون. فإيش فعلوا وأخذوا الأجر؟ شاركهم هؤلاء. قال ابن عثيمين فمعنى الحديث أن الإنسان إذا نوى العمل الصالح ولكنه حبسه عنه حابس فإنه يكتب له أجر ما نوى. ها؟ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، يعني كان من عادته يقول الشيخ أنه كان يعمله ولكن حبسه حابس كتب له أجره كاملا. يقول فمثلا إذا كان إنسان من عادته أن يصلي مع الجماعة في المسجد، ما شاء الله فلان داون قلبه معلق في المساجد، ولكنه حبسه حابس مرض، ممكن نام عن الصلاة وهو يريد لكن ينام، حصلت مشكلة وأراد أن يفعل كذا، يقول الشيخ أو ما أشبهه فإنه يكتب له أجر المصلي مع الجماعة تماما من غير نقص، كأنه جاء وصلى وأخذ الأجر مثله. وكذلك إذا كان إنسان من عادته أن يصلي تطوعا ولكن منعه منه مانع ولم يتمكن منه فإنه يكتب له أجره كاملا. وكذلك إن كان من عادته أن يصوم من كل شهر 3 أيام ثم عجز عن ذلك ومنعه مانع فإنه يكتب له الأجر كاملا. هذا والأمثلة كثير. يقول الشيخ نقطة وننبه إليها، أما إذا كان ليس من عادته أن يفعله فإنه يكتب له أجر النية فقط دون أجر العمل. الأول كان يكتب له أجر النية مع العمل كأنه عمله، لكن الثاني الذي لم يكن يعمل ثم تمنى أنه يعمل، ما كان مداوم على العمل ثم قطعه العذر ثم كان يريد أن يعمله، لا هذا ما عمل ولا كان يعمل لكن تمنى. يقول ودليل ذلك أن فقراء الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله سبقنا أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يعني أن أهل الأموال سبقوهم بإيش؟ بالصدقة والعتق. مين بيقول هذا الكلام؟ الفقراء، فقراء الصحابة، يعني نريد نفعل شيء يعني مثل يعني نأخذ الأجر كما هم يأخذوا الأجر. قال أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتم وأدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد إلا من عمل مثل ما عملتم؟ قال فقال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. شوف فضل التسبيح دبر كل صلاة والتكبير والتحميد 33. ففعلوا، فعلم الأغنياء بذلك ففعلوا مثل ما فعل، جاء الأنبياء سمعوا بهذا فعلوا مثله. الآن مين أصبح سابق؟ الأغنياء. فجاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال النبي عليه السلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل. ولم يقل لهم، يقول الشيخ إنكم أدركتم أجر عملهم، ما قال لهم أنتم أدركتم أجر عمل، لا. ولكن لا شك أن لهم أجر نية العمل. ومن الآن تمنوا أن يعمل مثل الفقراء بالصدقة والعتق. الفقراء تمنوا أن يفعلوا مثل الأغنياء. أرشدوا النبي صلى الله عليه وسلم لعمل آخر، جاء الأغنياء عملوا وبقي الأغنياء يتصدقون ويعتقون. هم تمنوا، ما قالهم النبي عليه السلام أنتم كأنكم عتقين، لأنه ما كانوا يعتقون ثم أصبحوا فقراء حتى يقولوا يكتب لهم أجر العامل. شوف كيف الفرق. هذا رد النبي عليه الشيء. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في من أتاه الله مالا فجعل ينفقه في سبل الخير، وكان رجل فقير يقول لو أن لي مال مال فلان لعملت مثل عمل فلان، قال النبي عليه السلام فأجرهما سواء، الأجر سواء. لكن ما كان يعمل، فرق بين إنسان كان يعمل مرض ما استطاع أن يعمل، هذا يكتب له أجر النية والعمل، وإنسان ما أصلا ما كان يعمل لكن ناوي يعمل، هذا يكتب أجر إيش النية فقط. لذلك الصحابة لما قال أجر 50 منكم، لما قال الشهيد فسروا اليوم إنه إحنا أحسن من الصحابة، وين أنتوا أحسن من الصحابة؟ فرق بين الفضل وبين الأجر. فضل الصحابة ما تدركوه ولم تدركوه، الصحابي فضل عظيم، ولو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. لكن في الأجر نعم قد نشارك وقد نزيد كما في الحديث للعاملين أجر 50 منكم الصابر، لأن هناك أيام الصبر. قالوا يا رسول الله منا ولا منه؟ قال منكم أجر نعم، أما الفضل لا. الجهل فيهم أنه إحنا إيش وزماننا هون، والله إحنا أفضل من الصحابة السعر. سبحان الله، وين الدين بنى عليهم؟ الإسلام قائم عليهم. كان مد واحد يساوي لو بدك تنفق أحد ذهب. ففرق بين النية وبين إيش وبين العمل أو الفضل. نعم.
وعن ابي يزيد عن ابن يزيد بن الاخنس رضي الله عنه هو وهو وابوه وجده صحابيون قال كان ابي يزيد اخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فاخذتها فاتيته بها فقال والله ما اياك اردت والله ما اياك اردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري.
ثم ذكر حديث يزيد، حديث معن، ومعن هذا والده وجده جميعهم إيش صحابة صحابي. فعن أبي يزيد معن ابن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنهم جميعا، هو وأبوه وجده إيش صحابيون، يعني ترضى عنهم جميعا. الصحابي كل من لقي النبي عليه السلام مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخلوا إيش رد على الصحيح. قال بقول معن كان أبي اللي هو يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، يعني صدقة تطوع، فوضعها عند رجل في المسجد. جاء ما بيعرف مثلا المحتاجين، وجاء لواحد في المسجد قيم المسجد أو مسؤول في المسجد أو يعرف صاحب في المسجد المهم، وأذن له أن يتصدق بها على المحتاج، يعني وكل في جواز الوكالة. قال له هذا أعطيه لإنسان مسكين أو محتاج. بقول مع فجئت فأخذتها، ها جاء إلى هذا الرجل وأخذ هذه الصدقة غصبا لا عن رضا، قال له أنا من المحتاجين، وهذا الرجل لعله لا يعرف أنه هذا ابنه يعني. ثم رجع إلى أبيه وأعلمه بالحادثة، فعرف والده أنه هذا إيش ما أنا أعطيته. قال إيش قال له؟ فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، يعني بهذه الدنانير تصدقت بها ما نويتك أنت، فخشي أن يكون أن الله ما تقبل منه، لأنه قال نيته لواحد محتاج وهذا ابنه ما ابنه. ما نوى بهذا. كيف الثلاثة اللي تصدقوا؟ الواحد اللي تصدق على ثلاثة قال صدق صدق صدقة يعني أخفيها لا تدري لا يدري أحد بها، فأنفق المرة الأولى صدق على غني، الثانية على غني بخيل، والثانية على سارق، والثالثة على زانية. فقال كيف صدقات راح؟ يعني خاف إنه ربنا ما تقبل؟ لا، ربنا تقبل، نويت على المحتاج اللي وقعت، لا دخل لك في الثاني، هذا أمره إلى الله. أنت الآن نيتك طبقتها، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله. يعني تحاكمت، قلت له إيش رأيك نتحاكم عند النبي عليه السلام؟ لا بأس إن الولد يحاكم أبوه، مخاصم يسموه، مخاصم محاكمة، لكن هذا لا وليس هذا من العقوق، ولكن لبيان حق، أراد أن يعلم والده أن هذا ما في بأس. فتحكمت وإياه فخاصمته إلى رسول الله. تعال إلى الرسول، زي ما تجي تقول له والدك تعال اسأل هالشيخ صاحب علم كذا، هو بقول حلال ولا حرام. لما يجي الابن يقول له هذا يا والدي كذا هذا فيه حرام، أو ينصح والده، والوالد عليه انه يستجيب ما يقول لا وكذا، وانا والدك وكيف وهذا عقوق ولا لعنة الله على تربي، لا ما يقول هذا الشيء، ينقاد للحق ما فيها شيء، لعله يكون هذا فيه يعني شيء يتعلم. فخاصمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد، يعني لك ثواب هذه الصدقة، لك ما نويت يعني من الثواب، لأنك نويت التصدق به على محتاج، فأنت إيش أخذت الأجر كامل، لك ما نويت يا يزيد اللي هو والد معن، ولك ما أخذت يا معن، أنت قبضت قبض صحيح وأخذتها وأنت محتاج، ما أنت يعني مش محتاج. فهذا وضعها في موضعها وله أجر، وهذا أخذها من موضعها وله أجر. سيأتي كلام الشيخ مسألة إنفاق الوالد أو صدقة الوالد على الولد. إذن النية هنا ماذا؟ حكمت وفصلت وبينت، هذا نيته لأنه فعلا يعطيها محتاج وقعت، وهذا نيته أخذ لأنه فعلا محتاج وقع، ما لها علاقة أنه هذا ابن وهذا إيش أب. إذن في هذا الحديث دليل على أن من نوى الصدقة على محتاج حصل له ثواب أجره، ولو كان الآخذ ممن تلزمه نفقته أو غير أهل لها، كما في قصة الذي تصدق على ثلاثة. قال الشيخ ابن عثيمين فقوله عليه الصلاة والسلام لك يا يزيد ما نويت تدل على أن الأعمال بالنيات، وأن الإنسان إذا نوى الخير حصل له، وإن كان يزيد لم ينوي أن يأخذ هذه الدراهم ابنه وما نواها لابنه، لكنه أخذها وابنه من المستحقين فصارت له، ولهذا قال النبي عليه السلام ولك يا معن ما أخذت. ففي هذا الحديث يقول الشيخ دليل لما ساقه المؤلف من أجله أن الأعمال بالنية نوى، وإن وقع الأمر على خلاف ما نوى، وبقول وقع الأمر على خلاف ما نوى، وإن وقع الأمر على خلاف ما نوى، وبقول وهذه القاعدة لها فروع كثيرة، منها ما ذكره العلماء رحمه الله أن الرجل لو أعطى زكاته شخصا يظن أنه من أهل الزكاة فتبين أنه غني وليس من أهل الزكاة، تجزئ زكاته ولا ما تجزئ؟ تجزئ وتكون مقبولة وتبرأ ذمته، لأنه يعني لم يعطيها من هو أهل لها، ما بيجي بقول تعال يا ولا طلعت أنت غني هاتها ما يخلص، وهذه رزق ساقه الله لهذا الرزق. وكما جاء في الحديث أن هذا الغني ماذا قال؟ شو كان الهدف من أن ربنا ساق هذا الزكاة إلى هذا الغني؟ كان غني بخيل ما بتصدق، فقال شوف أنا غني وجاءتني صدقة، عرف أن هذه رسالة أنه تصدق أنت، وأن الرزق ما هو انه راح ينقص لما تتصدق فيه، بالعكس راح يزيد. فهم. والسارق قال شوف كيف، هاي انا جاءتني مال، جاءني مال بدون سرقة، ليش انا بسرق؟ والزانية كذلك قال جاءتني مال، جاءني مال بدون هذا الفاحش، هذا ترك وهذا ترك وهذا ترك. فالإنسان ما يقول تعالوا انه زاني هذا سراق، المهم ما كان يعرف. لكن لا تعطي من تعرف انه سراق، لا تعين على السرقة، لا تعطي إلا إذا تاب ونوى وكذا، إنه هذا شيء آخر في علامة. قال ومنها أن الإنسان لو أراد أن يوقف مثلا بيتا صغيرا فقال وقفت بيتي الفلاني وأشار إلى بيته الكبير، هذا خلاف ما نوى ولا ما يوافق ما نوى، خلاف ما نوى، فإنه على ما نوى وليس على ما سبق به لسان. يعني عنده بيته بده يتصدق واحد، يوقف واحد صغير وراح أشار للناس هذا واشهدوا هذا وقف الكبير، لا، إذا قال لا أنا أنوي نويت الصغير لكن هذا سبق لسان مني خلاص، ما يقول لا أشرت إلى هذا غيرت نيتك يا جي، لا بقول نيتي من قبل، فلا يجوز أنه إيش رد له هذا الشيء، لا على حسب ما نوى. ومنها لو أن إنسانا جاهلا لا يعرف الفرق بين العمرة والحج فحج مع الناس فقال لبيك حجا يا رب، وهو يريد عمرة يتمتع بها للحج، يأتيك يستفتيك يقول لك والله يا شيخ أنا نويت حج، قلت لبيك اللهم نويت عمرة أتمتع بها للحج، لكن لما في الإحرام في التلبية قلت لبيك اللهم حج، نقول له على نيتك وامضي، فإنه له ما نوى ما دام أن قصده يريد العمرة، لكن قال لبيك حجا مع سمح الناس هو زيهم، فلو ما نوى لا يضر صدق لسانه بشيء. إذا على النية مثل العبد اللي قال الله ما أنت إيش عبدي وأنا رب، هذا كفر، لكن نيته إيش ما يقول، هذا ما يقول عن نفسه أنه إله. ومنها أيضا لو قال الإنسان لزوجتي أنت طالق ويريد أنت طالق من قيد ما، مثلا أطلقتك وطلقتك مطلق إطلاق يعني من قيد أنه ممنوع تذهب إلى فلانة من أقاربك، قال لها أنت طالق وينوي هذا القيد اللي وضع عليها أو الشرط، فله ما نوى ولا تطلق بذلك زوجه، ويأتي إنسان يقول لها أنا سمعته كذا، لا هو على نيته، لذلك أنا من جنس يقول يا شيخ فلان قال على أنت طالق أو علي الطلاق إذا طلعت من هذا الباب بتكوني طالق أو هذه الأشياء، هون بنرجع للنية، هون احنا نفتي الناس، لأنه لو ما بدنا نفتي الناس بذلك لا أكثر أهل البلد إيه طلقين نسائهم ونائمين معهم بالحرام. فإحنا بنقول له إيش كانت نيتك يا فلان؟ قال نيتي إن إيش أحلف عليها وألزمها وكذا، وما نيتي أفارقها، من الطلاق مفارقة وخلاص، وولاده ونفقة وذهب وكل شيء، فنقول له على نيتك وهذا يمين وكفر عن يمين. ومن فوائد هذا الحديث يقول أنه يجوز الإنسان أن يصدق على ابنه، هذه مسألة الأب والابن، يجوز للأب أو الإنسان أن يصدق على ابنه، والدليل على هذا أن النبي عليه السلام أمر بالصدقة وحث عليه، الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد المجالس أمر بالصدقة وحث عليه، سمعت مين؟ زينب، أني هذه زينب زوجة ابن مسعود عبد الله بن مسعود، بدأت تصدق من شيء من مالها ابن مسعود تعالى، فقال لها زوجها أنا وولدك أحق من تصدقت علي، وين راح تصدق أنا وولدك، هي مش عارفة وضع زوجها، وكان ابن مسعود معروف فقير، هي تظن أنه هذا ما بتجوز يعني أجل ذلك، ولا هي يعني لو بتعرف من المرأة اللي بتحب زوجها مباشرة تعطيه كل شيء عيوننا كما يقال، فقالت لا حتى أسأل النبي عليه السلام، هنا مخاصمة محاكمة، لا بأس أن الزوجة تسأل وتروح على المحكمة وكذا، ما في أهم شيء ما تقصد من ذلك من وراء العقوق والإيذاء وتحمله فوق طاقته كما يفعل اليوم مع الأسف الشديد، اليوم إذا أدب زوجتك ولا في شرطة ومحكمة وحماية أسرة، أعوذ بالله، وصلنا لهذا الزمن أنه تأتي المرأة وتشتكي زوجها أنه يعني يفعل يؤدبها أو يضربها ضرب طبعا غير مبرح، وتريد تسجنه أو تريد منه شيء سبحان الله، فقصص نسمع في هذا.
فقالت حتى أسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. إذن هي تصدقت الأم على مين؟ على ولدها، المقصد بالولد. زيادة الأم تصدقت على الابن صدقة، خذ يا ابني عليك دين كذا سده. وما يشترط هون تقول والله يجي الأولاد الثانيين أعطينا، وين العدل؟ والرسول اشترط أنك إيش تعدل بين، لا، هذه ما لها علاقة في الأعطية. أيضا يقول: ومن فوائد الحديث أنه يجوز أن يعطى الإنسان أو يعطي الإنسان ولده من الزكاة، فأعطي ولدك زكاتك بشرط أن لا يكون في ذلك إسقاط لواجب عليه. يعني مثلا يقول الشيخ: لو كان الإنسان عنده زكاة وأراد أن يعطيها ابنه من أجل أن لا يطالبه بالنفقة، يعني أراد من الزكاة إيش؟ يقول لك يلا زكاة ومنها إيه؟ نفقة، ما يجي يقول لي أعطيني، لا يجوز. قال هذا لا يجزي، زكاته ما بتجزي، لأنه أراد بإعطائه أن يسقط واجب نفق، واجب نفقته. أما لو أعطاه ليقضي دينا، مثلا يعرف أن الولد سوى حادث على دين في المحكمة ولا يسجن، يعطيه من الزكاة لا بأس. أراد يتزوج ما معه يعطيه لزوجه، أراد يعني يفعل شيء وما ومحتاج يعطيه، لا يقول والله الأولاد الثاني إخوة الثاني تعال ما أعطيتنا، هذا محتاج. فرق بين الوالد لما يعطي ولده لشيء يحتاجه وبين أنه يعطيه هكذا زائد عن الحاجة. نعم في الزائد عن الحاجة بده يعدل بين جميع الأولاد ذكر وأنثى على الراجح، أما للحاجة لا يشترط أنه يعدل. يعني مثلا بنته متزوجة وأراد يعني يعطي بنته اللي تعطى من زوجها عشان كذا، ما في، ما تأتي البنات الثانية فيها تعطينا، أو بنته فقيرة كذا لا بأس يعطيها من الزكاة. قال: فإن ذلك لا بأس ويجزئه إذا كان عطاه ليقضي دين أو ما أشبه ذلك، لأنه ولده أقرب الناس إليه، وهو الآن لم يقصد بهذا إسقاط واجب عليه. طبعا إحنا نقول بدل كلمة إسقاط واجب يعني مش تحت نفقته، يعني ابنك مش تحت نفقتك، متزوج وطالع عنك وكذا، لكن فقير أعطيه من أنت يا الوالد من الزكاة. قال ابن حجر: فيه جواز التحاكم بين الأب والابن، وأن ذلك ليس أو أن ذلك بمجرده لا يكون عقوقا. وفيه أيضا يقول ابن حجر: جواز التوكيل في دفع الصدقة، وفيه أن الأب لا رجوع له في الصدقة على ولده بخلاف الهبة. الأب له أن يرجع عن هبته لولده، لو وهب ولده سيارة مثلا وجد أنه ما أدى لهذا بيأخذ، لكن تصدق على ولده لا يجوز أن يرجع في الصدقة. هنا الهبة لا تنطبق عليها العائد في هبة الأب، هذا أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. يعني واحد أعطى أولاده كلهم ولكن ولد من الأولاد عاق وكذا، بسحب اللي أعطيه، ما يعطي، ما يستحق حتى يتأدب ويتعلم. نكتفي بذلك بكرة إن شاء الله الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. طبعا هنا فائدة ذكرها نسينا نذكرها ابن أبي زيد في الجامع، قال: إمام مالك لا ينبغي المقام بأرض، نتكلم عن الهجرة، يعمل فيها بغير الحق والسب للسلف الصالح. لا تقيم في أرض فيها ظلم أو فيها إيش؟ سب السلف الصالح. هذا يقول الإمام مالك، يقول لك من وين جبت مسألة السلفية والسلفية؟ الإمام مالك يقول لك سلف الصالح. هذه ليست بدعة من القول.